حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في هذه الحلقة نناقش ماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية. أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة قراراً باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتباراً من الأحد السابع من مايو أيار. وجاء في بيان المجلس أن قرار الجامعة جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. وتقول الجامعة في بيانها إنها تسعى إلى وضع حد للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد وللتدخلات الخارجية في شؤونها، فضلاً عن معالجة آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب ونزوح ولجوء. وأشار البيان إلى أن قرار عودة سوريا جاء استناداً إلى قرارات مجلس جامعات الدول العربية بشأن تطورات الوضع في سوريا، وأيضاً استند إلى الجهود التي بذلتها الدول العربية خاصة في قمة لم الشمل الأخيرة بالجزائر. واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام للجامعة لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة. ورحبت روسيا بقرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وجميع الهيئات والأجهزة التابعة لها، بما يؤدي إلى تنقية الأجواء في الشرق الأوسط. فماذا بعد عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، وما هي التطمينات التي يتوجب عليها تقديمها للدول المتحفظة على عودتها؟ ولماذا أصر أمين عام جامعة الدول العربية على أن هذا القرار ليس نهاية المطاف، وربط تطبيع العلاقات العربية مع سوريا بقرارات الدول المتحفظة منفردة؟ هل عودة سوريا ترتبط بتسوية إقليمية أوسع نطاقاً؟ وهل سيحضر الرئيس السوري قمة الرياض المقبلة؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من سوريا ومن اللاذقية، معنا عبر الهاتف اللواء رضا شريقي الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا سيادة اللواء، وبداية ماذا بعد عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، وما الذي سيعود على سوريا من هذه العودة؟
صباح الخير، أهلا وسهلا. الحقيقة أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية له تداعيات إيجابية مناسبة وتنفع كل الأطراف، الطرف العربي بشكل عام، الدول العربية وسوريا بشكل خاص. أما بالنسبة لتفاصيل هذه الفوائد، فيمكن القول بأن اجتماع الكلمة العربية على رأي واحد باتجاه القضايا العربية والقضايا الدولية والقضايا الإقليمية، فهذا يؤثر وله فوائد تعم الجميع أو تقع على الجميع، وهذا الموضوع يخرج سوريا بعين الاعتبار. بالنسبة لسوريا والفائدة من هذا الإجراء، هو أن سوريا دائما ترغب وتدافع عن موضوع الحضن العربي أن يكون واحدا، أن يكون التضامن العربي واحد، أن يكون الأمة العربية باتجاه واحد وأفكارها باتجاه واحد. وبالتالي هذا ينعكس على الشعور الوطني والشعور القومي في المجتمع السوري، وهذا الأمر أصلا إيديولوجيا القيادة في سوريا تعمل على تنمية هذا الشعور جذب للمواطن العربي السوري، ينعكس ماديا أيضا على المواطن العربي السوري، وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني منها المواطن من ضغوطات كبيرة جاءت بنتيجة الحصار الذي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على سوريا. وبسبب الزلازل التي حصلت في المنطقة والهزات المستمرة التي تحصل في سوريا وفي جوارها. هذه المسائل كلها أدت إلى وجود مشاكل نفسية ومشاكل مادية لدى المواطن السوري. هذا الأمر يمكن أن يساعد عملية التقارب العربي، يمكن أن يساعد، وخاصة أن الدول العربية أو معظم الدول العربية قدمت المساعدات المناسبة للشعب السوري للخلاص أو لمعالجة هذا الواقع المتردد بالنسبة للمواطن السوري. فالتقارب بالنسبة للجامعة العربية أو دخول سوريا إلى الجامعة العربية أو عودة سوريا إلى الجامعة العربية له تداعيات إيجابية مفيدة للعرب من ناحية ولسوريا من ناحية ثانية. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا ينعكس على موضوع العلاقات الدولية أيضا، لأن سوريا تبقى هي قلب العروبة النارض، وتبقى هي المركز بالنسبة للقرار العربي، وتبقى هي موجهة أو تعمل على توجيه السياسات العربية بشكل عام باتجاه الأصدقاء. فمثلا عندما يكون هناك تقارب بين الجمهورية العربية السورية والتقارب مع دول الخليج بشكل عام، ودول الخليج أيضا لها تقارب مع دول الشرق، الصين وروسيا وبريكس، هذا الأمر عندما يعني يكون هناك دعم من القيادة السورية بهذا الاتجاه ودعم من القيادات العربية أيضا بهذا الاتجاه، فنحن نصل مجتمعين إلى هدف واحد، هو أن نفرمل أو أن نعمل على ضبط إيقاع الحركة التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهي حالة الاضطراب العام التي يعاني منها المواطن العربي بشكل عام. لذلك نتائج هذه التقاربات، هذا التقارب بشكل عام نتائجه إيجابية على صعيد الوطن العربي بشكل عام والسوري بشكل خاص.
في إطار هذا التقارب العربي كما تفضلت، هل سيحضر الرئيس الأسد القمة المقبلة في الرياض في تقديرك؟
في الحقيقة هذا القرار هو قرار شخصي لدى السيد الرئيس، والسيد الرئيس رجل استراتيجي ورجل وطني وقومي بالدرجة الأولى، وبالتالي هو من يقرر أنه سيحضر أم لا. لكن هذا الموضوع لو درسنا مقدماته نلاحظ أنه لا مانع من وجود سوريا في هذا الاجتماع العام، ولا مانع من إبداء رأي سوريا للعالم أجمع، لإبداء رأي سوريا بحول كل القضايا التي يعاني منها المواطن ويعاني منها الجوار ويعاني منها الإقليم ويعاني منها العالم. وبالتالي السيد الرئيس يعني رجل كبير ويعرف كيف يوجه حديثه بالاتجاه الصحيح. وأعتقد أنا كشخص أعتقد أنا شخصيا أنه سيحضر، لأن حضوره سيكون له وزنه على مستوى القمة العربية، وسيكون له دوره في إجلاء الصورة العامة للموقف العام في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم، وخاصة ما يتعلق منها بالعلاقة مع الأصدقاء وما يتعلق منها بالعلاقة مع أعداء الوطن العربي بشكل عام، الاستراتيجيين الذين يعملون دائما على تخريب العلاقات البينية في المجتمع العربي، ويعملون على تخريب الاقتصادات العربية، ويعملون على تخريب الذهنية العربية التي تعمل لصالح الإنسان بشكل عام.
ولكن سيادة اللواء، التحفظات ما زالت واضحة في كثير من التصريحات، ومنها تصريحات وزارة الخارجية القطرية وحتى أمين عام جامعة الدول العربية. هل تعتزم سوريا تقديم تسويات للأطراف المتحفظة، أو على الأقل تطمينات لهذه الأطراف الرافضة لوجودها؟
حقيقة يعني مهما بحثنا في هذا الأمر، فهناك أشخاص هم كانوا يعني يلعبون دور سلبي في العلاقة ما بين سوريا وما بين الدول العربية. لم يكن هناك إجماع في الجامعة العربية في مجموعة الدول العربية على إبعاد سوريا عن موضوع الجامعة العربية، لم يكن هناك إجماع عربي، بل هناك كان أشخاص، هؤلاء الأشخاص كان لهم تأثيرات مادية بالدرجة الأولى على الآخرين، وبالتالي فرضوا رأيهم ومشى البعض خلفهم بهذا الاتجاه. أما اليوم فأعتقد أن هؤلاء الأشخاص، ومنهم أمين الجامعة العربية ومنهم قطر أو السياسيين في قطر، هؤلاء الذين اعترفوا بأنهم دفعوا 136 مليار ليرة سوري لتخريب سوريا وهربت الصيدة منهم كما يقولون، فهذا الموضوع يعني أعتقد أنهم يعني ما زالوا في ذهنيتهم أن هناك لا وجود بوجود سوريا في الأمر. ولكن هذا الأمر لن يؤثر مستقبلا على موضوع العلاقة الدول العربية مع سوريا بشكل عام. وإذا بقي هناك طرف أو طرفين أو أشخاص، هذا الأمر لا يهم بما يتعلق في القرار الاستراتيجي للجامعة العربية. الجامعة العربية يجب أن تعود إلى دورها، يجب أن تعود إلى كيانها، يجب أن تعود إلى إمكانيات فرض السياسات التي تريدها أو التوجهات التي تريدها على مستوى العلاقات مع العالم بشكل عام وما بين الدول العربية بشكل خاص. وهذا الأمر يعني يعمل عليه بشكل منطقي، وأعتقد أن سوريا ستكون يعني وجهة نظر سوريا ستكون هي رابحة.
إذن كيف تقرأ تطوير العلاقات الإيرانية السورية قبل أيام من قرار عودة سوريا، وكيف تأثرت علاقات دمشق وطهران بعودة العلاقات الإيرانية السعودية وبطلان المخاوف العربية من التقارب السوري مع إيران؟
هذا الأمر ترجمه السيد الرئيس ورئيس رئيسي إبراهيم رئيسي رئيس إيران، ترجموه بشكل أو عبروا عنه بشكل واضح تماما، وقال الرئيس الإيراني بأن يعني عودة العلاقات مع السعودية أو فتح العلاقات مع السعودية بشكل صحيح، فهذا الأمر سينعكس على المنطقة بشكل عام إيجابا، وسيكون له تداعيات إيجابية في المنطقة. وهذا الأمر أعتقد أن السيد الرئيس بشار الأسد أيضا عبر بشكل كامل على أن التقارب السعودي الإيراني هو لصالح الجميع ولصالح المنطقة ولصالح العرب ولصالح الأصدقاء في الشرق، وهذا الأمر أعتقد أنه يعني يسير في الاتجاه الصحيح. والعلاقات بين سوريا وإيران هي علاقات متينة، وتم التركيز في هذه الاجتماعات على موضوع محور المقاومة، ومحور المقاومة هو المحور المنتصر في المنطقة بدعم الأصدقاء. يعني نحن اليوم نلاحظ في المنطقة هشاشة النظام في الكيان الصهيوني، وأعتقد أنه مقبل على مستقبل ليس صحيحا، سيكون هناك خراب في الدولة الصهيونية بوجود نتنياهو وشركائه في الحكم. وأعتقد أن الوطن العربي ذاهب باتجاه الانتصار، أو محور المقاومة ذاهب باتجاه الانتصار على العدو الصهيوني، لأن محور المقاومة ينمو. وأعتقد أن المجتمع العربي أيضا بعد هذه الجامعة العربية سيكون باتجاه دعم محور المقاومة أكثر مما كان عليه، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملت من موضوع دعم إسرائيل إلى ما لا نهاية، لأن المجتمع الأمريكي بات لديه مشاكله التي تكفيه ويعمل على التخلص من مسائل الجانبية التي يعاني منها إسرائيل وأوكرانيا وغيرها من المشاكل في العالم. فكل المجتمعات اليوم مأزومة، ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية هناك موضوع التضخم، وهناك موضوع المشاكل الاجتماعية، وهناك موضوع الأسعار التي تأكل الأسواق بشكل بشع، وهنا هذا الموضوع يشكل أيضا مؤشر على موضوع الاقتصاد العالمي الذي يمكن أن يؤدي، انهيار الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة في العالم. لذلك هناك من يفكر بأن يحاول إطفاء كافة الديران المشتعلة هنا وهناك من أجل العودة إلى الشيء الصحيح أو الأمر الصحيح الذي يعمل على بقاء هذه الكرة الأرضية بحالة سلام وبعيدا عن نهيب الانفجارات والحروب.
أخيرا سيادة اللواء، وبالحديث عن البعد الاقتصادي، بعد عودة سوريا إلى محيطها العربي، هل تعتزم دمشق اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن عودة اللاجئين السوريين من الدول العربية؟
لم يكن لسوريا رأي إلا رأي واحد في موضوع عودة اللاجئين وعودة الناس الذين هاجروا من بيوتهم بسبب الأعمال التخريبية لهؤلاء الإرهابيين، إن كان في تركيا ولا كان في لبنان ولا كان في الأردن ولا كان في العالم أجمع. فسوريا دائما، وهذا كلام يؤكد عليه القائد ويؤكد عليه كل المسؤولين في سوريا، دائما يؤكدوا على موضوع عودة المواطنين إلى بيوتهم وإلى أماكنهم، وليس ما يفكر أردوغان في مرحلة من راحل أنه يمكن أن يعيد بعض اللاجئين إلى مناطق محددة، وهذا يؤدي إلى مواضيع لا تحمد عقباها بسبب التجنيس وموضوع عودة الناس إلى أماكن ليس فرضية. نحن نفكر، الدولة السورية تفكر بعودة كل إنسان إلى بلده، إلى بيته الذي يجب أن يبنى من جديد، وإلى أرضه التي يجب أن يعمل عليها بشكل صحيح. لذلك سوريا وقرار الاستراتيجي أن يعود الناس إلى بيوتهم آمنين، وهذا الموضوع يعني اشتغلت عليها القيادة في مع لبنان فترة ومع الأردن أيضا، وعاد الكثير من الإخوة اللاجئين بعد أن استتبت الأمور في مناطقهم، وتخطط الدولة لإعادة الجميع إلى سوريا بشكل صحيح وبشكل آمن، ولأن هؤلاء الأبناء هم يبقون سوريين أينما ذهبوا، ويجب أن يعودوا للمساعدة في بناء الوطن وإعادة بناء الوطن كما كان قبل هذه الحرب اللعينة.
من اللاذقية كنت معنا اللواء رضا شريقي الخبير الاستراتيجي والعسكري، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول طبيعة التطمينات التي تحتاج سوريا لتقديمها لاستمرار مسار إعادة الدمج في المحيط العربي، معنا من القاهرة نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور مختار. بداية، برأيك هل قرار عودة سوريا يخص سوريا بمفردها أم يأتي في إطار ترتيبات إقليمية أوسع نطاقا، خاصة في الملفين الفلسطيني واللبناني؟
يعني خلينا أقول لك، أنا أتصور أنه الملف ليس مرتبط بسوريا وحده، والدليل أنه حديث وزراء الخارجية أمس تكلموا في الملف السوري وتكلموا في الملف السوداني، ومتصور أنه ملف القضية الفلسطينية وبقية الملفات هتكون على أولويات القمة العربية القادمة اللي مفترض أن تعقد في المملكة العربية السعودية يوم 19 هذا الشهر. لكن مسألة عودة سوريا كان مطلوب حسمها، وروعي في هذه العودة أن يخص مسألة العودة المقعد الشاغر، لكن في أمور أخرى رؤية من وزراء الخارجية العرب تأجلها وفقا لظروفها، أو ما يسمى بالخطوة خطوة اللي اتفقوا عليها، وروعي أن تكون هذه العودة وفق التوافق. ما حصلش تصويت، لكن بحث بين أغلبية الدول العربية وكان هناك موافقة على هذه العودة، وبناء عليه تمت عودة سوريا لشغل مقعدها. ويتبقى أمور كثيرة جدا تحدث عنها وزير الخارجية الأردني باستفاضة.
في هذا الإطار دكتور، كيف تقرأ تصريح أمين عام جامعة الدول العربية بأن عودة سوريا بداية وليست قرار لإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وسوريا، وأن هذا التطبيع سيكون قرارا سياديا لكل دولة؟
طبعا بالتأكيد، لأنه مسألة العودة احنا عارفين ان كانت مرتبطة بلابد ان يكون هناك توافق عربي تام او اجماع عربي، لكن ما زالت بعض الدول العربية رافضة دون الدخول في مسمياتها، وما زالت بعض الدول العربية متحفظة، وما زالت هناك العقوبات الأمريكية وقانون قيصر الأمريكي عائق. فانت عندك امور شائكة مرتبطة بمسألة هذه العودة. فمن هنا كان حديث امين عام جامعة الدول العربية، وفسروا في أكثر من حديث وزير الخارجية الأردني، باعتبار أن الأردن ومصر والأمين العام بجانب العراق هي اللي حملت في طياتها ملف هذه العودة. فقيل أنه مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي مجرد بداية، وده كان حديث وزير الخارجية الأردني، مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ستكون طويلة جدا وصعبة وتنطوي على تحديات. أنا بجيبك لفظيا حديث وزير الخارجية الأردني في هذا السياق، ده معنى أنه مسألة العقوبات الغربية وقانون قيصر ده إشكالية عربية ومطلوب حديث فيها عربي مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت تحفظات على مسألة هذه العودة. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، أنه بعض الدول العربية اللي ما زالت متحفظة أو ما زالت رافضة، سمح من خلال هذه العودة أن يترك الأمر ليهم لوفق رؤية كل دولة بمنطق سيادي، أنه يعني يبحث الأمر وكل دولة تدلو بدلوها وفق الإطار الزمني الخاص بها، أو ما يسمى بالخطوة خطوة وفقا لما سوف تفعله سوريا في الداخل السوري من مسألة عودة اللاجئين أو النازحين، أو مسألة الإفراج عن المعتقلين، أو مسألة الحماية أو العلاقة الاستراتيجية بإيران، أو ما يسمى بالحماية الروسية لسوريا. دي كلها ملفات إلى حد كبير جدا محتاجة سوريا أن تتحدث فيها، أو أن تبعث من خلالها ما يطمئن العالم العربي، خصوصا الدول المترددة أو الدول اللي ما زالت رافضة.
بالحديث عن الموقف الأمريكي، واشنطن انتقدت قرار الجامعة بإعادة سوريا، هل يمكن أن تعطل هذه المسيرة أو على الأقل تمارس ضغوطا على الدول الداعية لإدماج سوريا في محيطها العربي؟
يعني خلينا أقول لك، وارد، خصوصا احنا عارفين تشابكات العلاقات العربية مع الأطراف الخارجية أو الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية. يعني أنا متصور أنه هذا الملف الذي مسك به ثلاث دول غير عربية، تركيا وإيران والروس، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي اللي فرضوا شكل من أشكال العقوبات على الهيئات أو المؤسسات أو الدول اللي سوف تكون علاقاتها طبيعية بالجانب السوري، هذه المسألة مش هتمر بسهولة، هتحتاج حديث مطلق تطول وهتحتاج ربما مباحثات على مستوى عالي، ومن هنا بانه مسألة العودة مش هتاخد شكل الطبيعي ليها، انا متصور لا هتاخد وقت على كيف عشان تعود هذه العلاقات إلى شكل طبيعي ومسار طبيعي نستطيع من خلاله ونقول أن سوريا عادت طبيعية وفق علاقات دبلوماسية متوازنة ووفق علاقات طبيعية رأت كل دولة فيها أنها أصبحت طبيعية بالشكل اللائق لعودة العلاقات الدبلوماسية. لكن أنا متصور دي خطوة مبدئية بدائية سوف يتبعها خطوات كثيرة جدا وفق معطيات الداخل السوري ووفق معطيات الموقف الدولي والإقليمي.
دكتور، تصريح الخارجية القطرية بأن موقف دولة قطر من التطبيع مع سوريا لم يتغير، برأيك هل تستقيم عودة سوريا في وجود معارضة من دولة في قلب منظومة الخليج؟ وما نوع التطمينات التي تحتاج سوريا لتقديمها إلى هذه الدول المعارضة؟
يعني أنا عايز أقول لك هناك دولة خليجية أخرى ما زالت رافضة دون الدخول في ذكرها، وهناك دولة ملكية على مستوى العالم العربي ما زالت رافضة بشكل كبير. يعني انت عندك في حدود 5 دول عربية، على فكرة من 4 دول ل5 دول عربية ما زالت رافضة، وعندك في حدود 8 دول عربية ما زالت متحفظة، وفي 10 دول عربية حسموا أمرهم لو احنا خدنا منطق 22 دولة على مستوى العالم العربي. وعشان كده اتاخد هذا الموقف بالتوافق بمعنى نتيجة اتصالات على المستوى الثنائي أو على المستوى التشاوري اللي تم بين العالم العربي، فروعية أن تعود سوريا لشغل مقعدها. لكن ما حصلش تصويت، لأنه مسألة التصويت وهيكون في رفض وتحفظ وغيره دي كانت هتخلق إشكاليات كبيرة جدا في العالم العربي، وإحنا في العالم العربي هنعيد صياغة الدولة إلى منظومة دول العالم العربي ونغضب 2 أو 3 أو 4، مش هيكون من اللائق عمل ده. لكن وعشان كده تحدث الأمين العام لجماعة الدول العربية وتحدث وزير الخارجية الأردني وربما وزير الخارجية المصري ببعض الحديث، اللي قال إنه مسألة العودة الطبيعية لهذه العلاقات هتكون بمنطق سيادي لكل دولة على مستوى العالم العربي، وده شرخ برضو مطلوب مداواته خلال المرحلة القادمة. الجزء الثاني وده جزء مهم جدا، إنه بعض الدول العربية ما زالت خائفة من العقوبات الأمريكية أو قانون قيصر تحديدا، وهنا آليات التغلب عليها أنا متصور إنها تاخد حديث. الأمر الثالث أو الرابع والخامس، وهو أمر في غاية الأهمية، مدى تجاوب النظام في سوريا مع مسألة هذه العودة وشغل هذا المقعد. هل هيقدم تطمينات للعالم العربي خصوصا الدول المترددة أو الدول الرافضة ما يطمئنها بأن هناك رؤية جديدة لهذا النظام في آليات التعامل مع الداخل السوري؟ مسألة العودة اللاجئين والنازحين وهي مطلوبة بإلحاح عربيا وإقليميا خصوصا من داخل الأردن ومن داخل لبنان ومن داخل تركيا، آليات التعامل مع الملف التركي خصوصا أنه بيتحكم في جزء كبير جدا من الشمال السوري والملف الكردي ما زال مزعجا، والعالم العربي هيتعامل مع هذا الملف إزاي؟ العلاقات الاستراتيجية بإيران ووجود ميليشيات على الأرض إلى حد كبير جدا لها دور كبير جدا أمنيا وغير أمنيا في الداخل السوري، الملف ده برضه هيكون التعامل معاه إزاي؟ وكل هذه الملفات النظام في سوريا أو الحكومة السورية معنية بالمقام الأول ببحث تسويتها أو إرسال رسائل من خلالها ما يطمئن الدول المترددة والدول الرافضة.
تحدثت حضرتك عن العقوبات الأمريكية وقانون قيصر، تحت مظلة العمل العربي دكتور يمكن للدول العربية الالتفاف على هذه العقوبات، هل سيغامر العرب بفعل هذا خاصة مع تأزم العلاقات مع واشنطن وبداية ظهور الرفض لسياسات أمريكية في عدد من الملفات، ورأينا بالفعل موقف دول أوبك والسعودية في هذا الإطار؟
شوف، في مطلوب من العالم العربي يعني أن يكون رافضا بدرجة أو بأخرى لهذه العقوبات بصرف النظر عن مدى توافقه معها أو غضبوا منها. يعني مطلوب للعالم العربي أن يكون له قرار مستقل وأن تكون أدوات حل معضلاته من ذاتياته، وأن يكون له موقف يرتقي إلى خطورة أن هناك مهددات لأمن القوم العربي. فلا عقوبات أمريكية ولا قانون قيصر يثنيه عن رؤية وجدت من خلال جماع عربي ان هذه الرؤية صحيحة وتحافظ على مقدرات امن القوم. احنا نتمنى ده على الاقل كمراقبين او كباحثين او كاكاديميين من العالم العربي او من قادة العالم العربي ان نرى منهم ذلك. لكن هل هذا الامر هنراه عمليا على ارض الواقع والساحة السورية او الساحة السودانية مفصل هام جدا في هذا الامر؟ دعينا نراقب الموقف ولكل مقام مقال وقتها. يعني
من القاهرة نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. إذن ما تأثيرات عودة سوريا إلى جماعة الدول العربية على محيطها الجغرافي وخاصة لبنان؟ من لبنان معنا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني للإجابة عن هذا السؤال. مرحبا بك دكتور. سؤال حلقة اليوم: ماذا بعد عودة سوريا لجامعة الدول، وكيف ستؤثر العودة على محيطها الجغرافي خاصة في ملفي اللاجئين والعقوبة الأمريكية؟
بداية تحياتي لكم. في الحقيقة نحن أمام تحول كبير يمكن وصفه بالتحول الاستراتيجي بما يرتبط بأمن واستقرار المنطقة، وتحديدا يعني أمن سوريا واستقرارها. لما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية من تداعيات إيجابية على سوريا نفسها وعلى محيطها العربي بشكل عام. هذه المسألة في الحقيقة لم تتم يعني بشكل فجائي، يعني هناك اتصالات منذ سنوات يعني تحصل، يعني بعضها تحت الطاولة وبعضها بشكل علني، أدت طبعا إلى اكتمال المسار بما يرتبط بهذه المسألة. الآن نحن أمام واقع جديد هو عودة سوريا، أمام يعني مقررات يمكن وصفها بالمقررات التاريخية، وطبعا نحن في بداية المسار بما يرتبط بتنفيذ هذه المقررات التي ستكون يعني على المستوى الإجرائي يعني ذات أبعاد يعني مشتركة، يعني سوريا والعرب سيكونون أمام مسار مشترك لتنفيذ هذه المقررات وعودة سوريا بالتدريج إلى واقع الاستقرار التام. طبعا على رأس هذه المسألة هو محاربة الإرهاب، يعني أو ما تبقى من الإرهاب، وهذا بتقديري لا يمكن استكماله إلا بعد حصول المصالحة التركية السورية، لأنه الجزء الباقي من الإرهاب موجود يعني تحت سيطرة القوات التركية بإشراف القوات التركية يعني حتى هذه اللحظة. هناك مسألة أخرى أيضا ترتبط باستقرار سوريا، وهي الوجود المرتبط بالاحتلال الأمريكي والذي يهيمن مع الميليشيات الكردية على الأراضي الاستراتيجية الزراعية على النفط بشكل مباشر. لكن على العموم يعني نحن أمام مسار جديد، أمام انطلاقة جديدة، وهذا بالتأكيد يعني كما قلت يكون له تداعيات إيجابية. الآن المسائل يعني بتقديري ستبدأ يعني بالانتقال إلى مرحلة الترجمة الفعلية خلال انعقاد القمة العربية في الرياض، واعتقادي طبعا كان اعتقاد الكثيرين أن الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية ستوجه له دعوة لحضور هذه القمة، وبالتالي سنكون أمام إعلان واضح أن مقررات الجامعة العربية التي حصلت ستتوج يعني طبعا بحضور الرئيس السوري. بعدها سنكون أمام مسار طويل إلى حد ما، لأنه ما حصل في سوريا في الحقيقة ليس مسألة بسيطة، هو يعني موضوع معقد شديد التعقيد بحاجة إلى مقدرات كبيرة جدا. أعتقد أن العرب جميعا سيساهمون يعني في رفض سوريا بما تحتاجه من إمكانيات للدخول في مرحلة إعادة الإعمار، للدخول في مرحلة العودة إلى الاستقرار التام والناجز، وهذا طبعا أمر أعتقد أنه يعني وضع على سكات يعني سكة التنفيذ بانتظار طبعا أن تتبلور يعني في الشهور والسنوات القادمة ترجمات نهائية وفاعلة لما تم الاتفاق عليه وصدرت بشأنه القرارات.
بحديثي إلى الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.